الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان الكلام في مبحث الرؤية، وأنه هل من الممكن رؤية الله سبحانه وتعالى؟ قلنا أنه لا يمكن لوجود محاذير متعددة، وأن الرؤية إنما هي من صفات الموجودات المحدثة المادية، والتي لها يعني صفات خاصة، كونه جسم ذو كثافة، وكونه جسم ذو أبعاد ثلاثة وفي جهة، وكل هذه الأمور عبارة عن نقائص لا يمكن أن يتصف بها الله سبحانه وتعالى. وأما قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فذكرنا بأن المقصود من كونها ناظرة إلى ربها بمعنى المنتظرة، يعني أنها المتوقعة إلى رحمة ربها. وهناك شواهد في اللغة تدل على هذا المعنى، أنه يستعمل النظر بهذا المعنى، وأيضا شاهد وقرينة في نفس الآية، حيث الآية تقابل بين طائفتين. الطائفة الأولى تتوقع ماذا؟ تتوقع أن يفعل بها فاقرة، وجوه يومئذ باسرة. في مقابلها الطائفة، طائفة المؤمنين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تتوقع ماذا؟ رحمة ربها. والقرآن الكريم قال بأنه هنالك متشابهات في الآيات، وأهل الزيغ هم الذين يتمسكون بهذه المتشابهات، بينما المؤمنون يردونها إلى المحكمات. والله تعالى قال ليس كمثله شيء، وقال لا تدركه الأبصار، فحينئذ كيف نحمل هذه الآية على النظر الحسي؟ وأما قوله تبارك وتعالى في حكاية عن موسى عليه السلام، ربي أرني أنظر إليك، حيث استدل بها على إمكانية رؤية الله، بتقريب بأنه موسى عليه السلام من أنبياء أولي العزم، وطلب الرؤية، فإما أن تحملوه على الجهل والعياذ بالله، وأنه لا يعلم بأن الله لا يراه، وإما أن تحملوا كلامه على أن الله يرى فلذا طلب رؤيته. فهذا دليل، فالأول باطل، الثاني ماذا؟ هو الصحيح، وهو أنه الله يمكن أن يرى فلذا طلب موسى عليه السلام رؤيته. والجواب أننا لو تأملنا حيثيات هذا الطلب وما سبقه وما لحقه، نستكشف أن موسى عليه السلام إنما طلب هذا الطلب مجاراتا لقومه، لأن قومه هم أرادوا منه أن يطلب هذا الطلب، حيث أنه قومه يقال بأنه عددهم 700,000، اختار منهم 70 رجلا من هؤلاء لميقات أرادوا به أن ينظروا إلى الله مباشرة. في الرواية أنه الله أحدث لهم الصوت، صار يناجي موسى عليه السلام ويسمعون الصوت من كل مكان، وما اكتفوا بذلك، كانوا عتات، قالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، هم ينظرون، عاقبهم الله تعالى وقتلهم بصاعقة. فدعا موسى ربه أنه الآن إذا قتلتهم أنا أرجع، شنو أقول لهذول الجماعة مالتي؟ هذول دا ينتظرون ما هو الخبر الصحيح، هم أصلا مشككين في رسالتي، وبعدين أقول لهم أنه هذول كلهم ماتوا 70 واحد؟ فأحياهم الله تعالى، بعد أن أحياهم الله قالوا عجل إحنا نحصل أن صاعقة إذا نرى على الأقل أنت لابد أن ترى يا موسى، أنت على الأقل لابد أن ترى، اطلب من ربك أن يريك نفسه. فهو مجاراة لهم، وقال أيضا أتهلكنا بما فعل السفهاء، هؤلاء السفهاء يطلبون مني أن أرى، فقال ربي أرني أنظر إليك، فقال لن تراني لكن ما قال بأنه قبل شوي أنا هذين صاروا مثل الدجاج المشوي صاعقة جت لهم، ما قال لا ما اعترض عليه رب العالمين بأنه هؤلاء أخذتهم صاعقة وهم ينظرون، وإنما لا مشى الأمور، قال بأنه انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لن تراني، قال أول شيء لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هذا يكشف عن أنه المسألة عبارة عن مجارات لقومه. وأيضا هناك رواية عن الإمام الرضا عليه السلام تؤكد هذا المضمون، وهو أن المأمون اجتمع مع الإمام وقال أليس من قولك أن الأنبياء عليهم السلام معصومون؟ قال الإمام عليه السلام بلى. فقال له فما معنى قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، بالميقات يقول له ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. كيف يجوز أن يكون كريم الله موسى بن عمران عليه السلام لا يعلم أن الله تعالى ذكره لا يجوز عليه الرؤية؟ فقال الإمام عليه السلام إن كريم الله علم أن الله لا يرى بالأبصار، ولكن لما كلمه الله وقربه نجيا رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله كلمه وقربه وناجاه، قالوا لن نؤمن لك حتى نسمع كلامه، وكان القوم 700,000 فاختار منهم 70,000 ثم اختار من 70 7,000 ثم اختار من 7,000 700 من 700 70 رجل، يعني صفاهم تصفية، ومع ذلك ماذا هؤلاء الذين هذول عود 70 هم أفضل منها أفضل ناس من 700,000، زين صفاهم تصفية بقى منهم 70 لميقات، فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم على سفح الجبل، وصعد موسى عليه السلام وسأل الله تبارك وتعالى أن يكلمه، فكلمه الله وسمعوا كلامه من فوق وأسفل ويمين وشمال، لأن الله عز وجل أحدثه هذا الكلام في الشجرة ذا الأشجار يعني كانت مهم، ثم جعله منبعثا منها من الشجرة حتى سمعوه من جميع الوجوه. على كل حال بعدين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فماتوا. فقال موسى عليه السلام يا رب ما أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا إنك ذهبت بهم فقتلتهم لأنك لست بصادق. فأحياهم الله وبعثهم فقال إنك لو سألت الله فقالوا إنك لو سألت الله أن يريك تنظر إليه لأجابك وكنت تخبرنا كيف هو فنعرفه، لابد أنه رؤية إحنا ما نريد سماع. فالمهم بعد سأل الله ذلك لأجلهم مجاراة لهم
مع إصرارهم
فقالوا لن نؤمن لك حتى تسأل. بعدين فقال موسى عليه السلام يا رب إنك قد سمعت مقالة بني إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم، فأوحى إليه الله سبحانه وتعالى قال له اسألني ما سألوك. وهكذا بحيث طبعا خر موسى صعقة بسبب الهول الذي رآه من اندكاك الجبل. فقال هنا وأما قوله تعالى ربي أرني أنظر إلي، وجه الاستدلال أن الرؤية لو لم تكن جائزة لكان سؤال موسى جهلا أو عبثا، والجواب أن التدبر في مجموع ما ورد من الآيات والقصة يدلنا على أن موسى عليه السلام ما كان طلب الرؤيا إلا لتبكيت قومه عندما طلبوا منه أن يسأل الرؤية لنفسه حتى تحل رؤيته لله مكان رؤيتهم. إحنا هم يخافون يحصلونهم صاعقة ثانية، فقالوا أنت اطلب. فطلب الكريم منه سبحانه أن يحييهم حتى يدفع اعتراض قومه، نفس مضمون الرواية مال الإمام الرضا الآن اللي قلناها. فعلى كل حال، وإذا راجعنا الآيات وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. بعدين يسألك قومك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. واختار موسى قومه 70 رجلا ميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. بعدين قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. هنا بهذا السياق جاء طلب النظر. فالآيتان الأولى والثانية تدلان على أن أهل الكتاب طلبوا من موسى أن يريهم مباشرة الله فاستحقوا بذلك العذاب وأخذتهم الصاعقة. والآية الثالثة تدل على أن الذين اختارهم الله لموسى هم الذين أخذتهم الرجفة ولم تأخذهم إلا بما فعلوه من السفاهة. والظاهر أن المراد منها هو سؤال الرؤية، هذه هي السفاهة، والمقصود من الرجفة هي الصاعقة كما في قوم صالح. وبما أنه لم يكن لموسى مع قومه إلا ميقات واحد، كان الميقات في الآية الثالثة التي جاء موسى لميقاتنا هو هذا الميقات، وإذن هو بنفس نفس هذه الأجواء طلب رؤية الله سبحانه وتعالى. هكذا يعني يمكن أن تفسر هذه الواقعة، وإن كانت هنالك روايات يعني لا يمكن الأخذ بها. مثلا رواية تقول بأنه الصاعقة جاءت عقوبة لموسى عليه السلام، أو أنه رواية تقول بأنه جاء نزلت الملائكة وقالت له تب يا موسى أنك سألت أمرا عظيما فقال ربي إني تبت إليك. بعدين
لما
هذه روايات
إدخال
من الأسماء
يعني.
أي نعم. فما هو عن تعتين عوية وقد سأل موسى وجرى على لسانه من حمد الله عز وجل قال ربي أرني أنظر إليك، فكانت مسألة تلك أمرا عظيما وسأل أمرا جسيما فعوقب. الرواية عن أمير المؤمنين فقال الله تبارك وتعالى لن تراني حتى تموت فتراني في الآخرة، بعدها بها مشكلة أخرى، ولكن إن أردت أن تراني في الدنيا فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأبدأ الله جل ثناؤه بعض آياته وتجلى ربنا تبارك وتعالى فتقطع الجبل وصار رميما وخر موسى صعقا يعني مات، ثم أحياه وبعثه فقال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني أنا أول من آمن. شوف شو تفسير مالتها، أنا أول من آمن بأنك لا ترى، بأنه لن يراك. فمثل هذه الرواية مع وجود هذه الرواية، هذه الرواية تنافي الدليل العقلي بالعصمة و عصمة الأنبياء عن الجهل وعصمة الأنبياء عن المعصية، لأنه فعوقب يعني كأنه هذه معصية صدرت من النبي.
وأيضا تنافي الدليل
لا يمكن أن يرى، ولا يمكن أن
يرى نعم
على إمكانية رؤية الآخرة. أي والبعض صح. وأما قوله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، قالوا هذه إذن تدل على رؤية الله، على إمكان رؤية الله. لماذا قال بأنه علق إمكان الرؤية على إمكان الاستقرار، على إمكان إذا أمكن للجبل أن يستقر فإذا يمكن لك أن تراني. وأدى الدليل على الإمكان الوقوع، الجبال ما شاء الله كلها مستقرة، فإذا الجبل ممكن أن يستقر أو لا؟ يمكن أن يستقر. فإذا علق الشيء على شيء ممكن وواقع، فإذا يمكن أن يرى الله. أدري شلون هيك جاء إلى ذهنهم هذا الشيء.
معلق على ممكن ممكن.
ها إيه. أنه تعالى علق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن بالواقع، إحنا سنشوف الجبال ما شاء الله مستقرة، والمعلق على الممكن ممكن، فإذا الرؤية ممكنة. يلاحظ عليه أن المعلق عليه ليس هو إمكان الاستقرار، بل واقع استقراره، واقع في الحادث استقر له لا. المعلق عليه ليس إمكانية استقرار الجبال بشكل عام، لا، بل هذا الجبل، جبل الطور، طور سيناء، هذا إذا استقر، بس إما هو طور سيناء أو جبل آخر الله أعلم، هل هذا في الواقع استقر؟ لا، ما استقر، انهدم، صار رميما كما في الرواية، فإذا لا يمكن رؤية الله، فهذا معلق على شيء لم يستقر. الإمكان رؤية الله معلق على أمرين لم يتحقق، فإذا لا يمكن رؤية الله. مثل تقول واحد مدرس مثلا يقول للطالب أنا أنجحك إذا كان الآن ليل، والحال أن الآن نهار، يناظر إلى الواقع، الواقع أنه فهذا معلق على شيء غير ممكن، فإذا هو غير ممكن.
نقبل هذا الحد الأوسط المعلق على ممكن ممكن، بس هو لم يعلق على ممكن.
نعم، ولكن هو لم يعلق على شيء ممكن، معلق على واقع الشيء الذي حصل، والواقع الذي حصل هو أنه انهد الجبل، كما قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. شنو مستقر؟ بعد ما مستقر دكا صار. زين، أضف إلى ذلك أنه خلي نجاريكم ونقول أنه علقه على استقرار الجبل، ولكن الاستقرار المقيد لا الاستقرار المطلق، الاستقرار المقيد حال تجلي الله جل جلاله إلى الجبل، يعني سوف يمكن أن تراني إذا كان الجبل مستقرا حال تجلي الله إليه، وهذا كما هو الذي حصل أنه لا يمكن أن يستقر إذا تجلى الله إليه، فهذا معلق على المستحيل وليس معلقا على الممكن. أضف إلى ذلك أن المذكور في الآية هو استقرار الجبل حال النظر إليه بعد تجليه تبارك وتعالى إليه، ومن المعلوم أنه يستحيل أن يستقر في هذه. شو من المعلوم؟ إحنا علمنا من الواقع، من الله أخبرنا بأنه لم يستقر هذا الجبل، فعلمنا بأنه يستحيل أن يستقر هذا الجبل حال تجلي الله إليه. ولذا قال المحقق الطوسي وتعليق الرؤية باستقرار المتحرك لا يدل على الإمكان، استقرار هذا يعني الجبل المتحرك يعني المنهدم. وقد أكدت الروايات عن أهل البيت عليهم السلام أن الله لا يمكن أن يرى، فمن أراد الوقوف على كلماتهم يراجع كتاب الكافي والتوحيد، ما مثلا ما ذكره الأمير المؤمنين عليه السلام حينما سأله ذعلب هل رأيت ربك؟ فقال عليه السلام أفأعبد ما لا أرى؟ فقال وكيف ترى؟ قال لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. وعن الإمام الباقر عليه السلام دخل عليه رجل من الخوارج فقال له يا أبا جعفر أي شيء تعبد؟ قال الله. قال رأيته؟ قال لم تره العيون بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. زين، هاي بالنسبة إلى الروايات النافية للرؤية. إذا تشوفون تفتحون مواقع هؤلاء الذين يتهجبون على مذهب أهل البيت تجد بأنه يقولون بأن الشيعة تثبت التجسيم وأن الشيعة تثبت رؤية الله وأن الشيعة هم المجسمة مو إحنا المجسمة، مع أن إحنا نستدل عليهم بالبخاري ومسلم اللي هم لا يمكن أن ينكرون مثل هذه الروايات. هم يجيبون بعض الروايات الضعيفة التي ورد فيها ما يمكن تأويله، يعني مو ورد فيها شيء صريح. فخلي حتى نطلع حتى نكون على بصيرة حينما يعترض علينا نقرأ بعض هذه الروايات. بعضها هي تدليس، مثلا يجيب لك بأنه نص الرواية أن الله جسم إلى السرة ويحذفها ويحذف الباقي، فسجد الإمام وقال سبحانه تعالى عما يقولون، هذه يحذفوها فبس يثبتون أنه هذا الشيء يسموه تدليس. زين، الروايات لا اللي هم ما فيها تدليس خلي نعالجها. عن الإمام الباقر عليه السلام قال في الكافي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله المتحابون في الله يوم القيامة على أرض زبرجد خضراء في ظل عرشه عن يمينه وكلتا يديه يمين، هؤلاء على يمين العرش أو على يمين الله وكلتا يديه يمين وجوههم أشد بياضا وأضواء من الشمس إلى آخره. الكلام أنه يعني هذه الرواية تثبت أن لله يدين كلاهما يمين، فما هو الجواب؟ ذكر الشيخ صنقور حفظه الله تعرض إلى هذه الرواية، قال هذا تعبير مجازي مثل يد الله فوق أيديهم، وقال بل يداه مبسوطتان ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا، كل هذه إضافة اليدين والأعين في هذه مجازية والغرض منها الكناية عن نسبة الله تعالى للفعل وتشريف، يعني نوع من التشريف، خلقتك بيدي وكلتا يديه يمين، شنو معناه؟ يقول الكناية عن تنزيه الله عما توهم إضافة اليمين لله تعالى. حينما يقال الإنسان قبض الشيء بيمينه، المتلقي شنو يعني يفهم؟ يفهم أنه له يمين وله شمال. زين، هذا له يمين وله شمال يعني يفهم بأنه يدين، فلما يقول لا كلتا يديه يمين يعني لا ليس بالمعنى الطبيعي الذي تفهمه أنه لديه يمين ولديه شمال، هذا من جهة. من جهة أخرى لما نشوف يمين الشمال كانت كناية عن الضعف، يعني يد الشمال مو مثل يد اليمين، لا في الغالب عدا اللي يعني هو يولد هكذا، في الغالب أنه اليد المهيمنة هي اليد اليمين. فلما نقول كلتا يديه يمين يعني ليس فيه جهة ضعف، ما عنده يد شمال وهي ضعيفة. فإذا جوابيا أنه هذه كناية عن أنه لا تتلقوها بالنحو المتعارف أنه الإنسان لديه يمين ولديه شمال، فالله إذن لديه يمين ولديه شمال. والثاني أنه ليس فيه جهة ضعف. هذه الرواية ما تصلح للاعتراض علينا وتكررت كثيرا، يعني الرواية مو هذا التعبير، وكلتا يديه يمين موجودة في الروايات، ما رواه صفان عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن يمين الله وكلتا يديه يمين عن يمين العرش قوم على وجوههم نور لباسهم من نور على كراسي من نور، فقال أمير المؤمنين عليه السلام من هؤلاء؟ فقال شيعتنا وأنت إمامهم. هذا مثلا من الروايات، يعني ما كلتا يديه يمين موجودة في روايات متعددة. اختلف الله سبحانه وتعالى غرفة من الماء العذب الفرات وكلتا يديه يمين فصلصلها ثم تجمدت ثم خلق آدم عليه السلام، نفس الشيء تعبير كنائي، يقول بأنه يعني أن الله بنفسه تولى خلق آدم فلم يكلف بذلك الملائكة. إذن هذا تعبير مجازي، والتعبير المجازي لا كناية، شنو يراد منها اللازم للملزوم. مثلا تقول بأن زيد كثير الرماد، يعني لازمه أنه كريم، وهو قد أصلا ما يراد ما عنده رماد في البيت. أو جبان الكلب، يعني معناه أنه كريم، كناية عن الكرم، وهو أصلا ما عنده كلب، عنده قطة مثلا. هذه رواية. رواية أخرى عن أبي حمزة الثمالي، رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن من ذكره لا يروون ولا يسرون إلا عن ثقة، من هم هذول الثلاثة، ابن أبي عمير عن أبي حمزة الثمالي ثقة، رأيت علي بن الحسين، رواية تامة، عليه السلام قاعدا واضعا إحدى رجليه على فخذه، يعني شلون رجل على رجل قاعد. فقلت إن الناس يكرهون هذه الجلسة، الناس يعني العامة، ويقولون إنها جلسة الرب. فقال إنما جلست للملالة، هذه الجلسة للملالة، والرب لا يمل ولا تأخذه سنة ولا نوم. فما يستدلون يعني أن الله يجلس بس مو هاي الجلسة، هذا معنى بعيد، يعني أنه بالعكس الله نفى ماذا؟ الله لا يمل ولا تأخذه سنة ولا نوم، بس هل يجلس؟ ما أثبتت الرواية أنه يجلس. شوف تعبة مثلا يقول لك ليش ما احترقت الورقة، يقولون عرفا تستطيع أن تقول لعدم المقتضي أو لوجود المانع، هي الورقة مبللة. فتارة تقول لعدم وجود النار، وأخرى تقول ماذا؟ تقول لأنها مبللة، كلاهما يصح هذا الجواب. فهنا أجابهم ماذا؟ أجابهم بنظير مبللة بالمانع، أجابهم لوجود المانع، ما أجابهم بالمقتضي، مع أنه ما صرح، يعني لو سئل أنه يعني الله يجلس يقول لا أصلا مقتضي الجلوس ما عنده، الله لا يجلس. هذا مثل رواية إنا نستكره، يجي الراوي يقول له للإمام عليه السلام إنا نستكره على الطلاق والعتاق وصدقة ما نملك، يجونهم هذولا يقولون لهم أنتوا دفعتم الزكاة، العشارين يجون يقولون دفعتم الزكاة، فيقولون إيه دفعنا الزكاة، هم يقصدون يعني دفعنا الزكاة على للإمام عليه السلام. فهذولا مال خلفاء الجو ما يريدون يسلمون لهم الزكاة، فيقولون لهم نحلفكم بالله، نحلفكم أنه أنتم دفعتم إلينا الزكاة. فهم يحلفون، شو يسوون بعد؟ يقولون لهم لا تحلفون مو بالله، تحلفون بالطلاق والعتاق وصدقتي ما تملكون، يعني تقول ماذا؟ كل امرأة لي طالق، إذا أنا كاذب، إذا أنا ما دفعت الزكاة كل امرأة لي طالق، وكل عبد لي حر، وكل مالي صدقة. هكذا يعني يوقعون حتى يعني إيمان مغلظة. فجاءوا إلى الإمام عليه السلام سألوه هذا السؤال، أنه هذول يستحلفون بالطلاق والعتاق، والعتاق يعني كلهم عبيدي أحرار، وصدقة ما نملك، ماذا نفعل؟ فقال عليه السلام لا بأس، رفع عن أمتي ما أكره عليه، رفع، قال النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما أكره عليه. زين، هنا أجابهم بوجود المانع مع أن المقتضي غير متحقق. المانع ما هو؟ الكراهة، الكراهة تمنع من انعقاد اليمين، لكن اليمين هي أصلها شنو؟ مو منعقدة، لأنه من أراد أن يحلف فليحلف بالله، وإلا خلي يسكت، غير الحلف بالله لا ينعقد. فالحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أصلا هو لا ينعتق، لا ينعقد، لا ينعقد، وليس له تأثير. مع ذلك الإمام أجابهم بوجود المانع. فهذا من هذا القبيل، أنه الإمام أجابه بوجود المانع. زين يقولون لماذا يعني عدل؟ مو الأفضل أنه واحد يقول أصلا نار ماكو، شنو احترقت الورقة؟ ما يحتاج يقول بأنه الورقة هي رطبة.
تقيه
مثلا تقيه مثل هذا خصوصا هذا المولد مال العتاق والطلاق وصدقة ما يملك، هذا مولد تقية. حتى الأعلام سيد خوي وغيره قال بأنه الإمام جواب فيه تقية. لماذا؟ لأنه إذا يقول لا لا هكذا حلوف لا تنعقد، هذا رح يصل إلى العامة، والعامة رح يعني قد يؤذون الإمام. هنا نفس الكلام، هنا نفس الكلام، إذا مباشرة جاب لا هذول شذابين والإمام والله لا يجلس، قد يفهم هذا الشيء. على كل حال هذه رواية. رواية أخرى: الله مسح أهل البيت بيمينه فأفضى نوره فيهم. نفس الشيء يعني باب العناية، يعني باب التشريف. عن الإمام الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أنا علم الله، أنا قلب الله الواعي، ولسان الله الناطق، وعين الله الناظرة، وأنا جنب الله، وأنا يد الله. أي أجزاء متعددة لله ذكرها أمير المؤمنين وقال أنا هي. نقول له أنتم ترون وإحنا هم نروي أنه كل لا زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى كنت شنو عينه التي يرى بها، وسمعه الذي يسمع به، ويده الذي تبطش بها. وهذا تطبيق من تطبيقاتها. وين التجسيم؟ زين، في رواية تقول بأنه الشيعة سيضعون أيديهم على خصر ربهم ويضع يده على خصورهم. شوف، شايف واحد هذول الأصدقاء اثنين، واحد هيجي وذاك همنا خال إيده على خصره. فهاي شنو راح هاي تفسره؟ عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله لا يخاصر العبد المؤمن يوم القيامة، والمؤمن يخاصر ربه يذكره ذنوبه. قلت: وما يعني، ما معنى كلمة يخاصر؟ قال: فوضع يديه على خاصرتي فقال: هكذا كما يراجي الرجل منا أخاه في الأمر يسره إليه. خب، هاي كناية عن أنه الحساب حساب شديد. شلون الصديق ويا صديقة قاعد يعاتبه خاصرة؟ كناية عن هذا الأمر. زين، لعله من أشد الروايات التي قد يستشكل بها ما في مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني عليه الرحمة. روى الرواية هكذا: قال: إذا قام الإمام عجل الله فرجه وافوا فيها بينهم الحسين حتى يأتي كربلاء، يعني كأنه يرون الإمام عليه الحسين، حتى يأتي كربلاء، فلا يبقى أحد سماوي ولا أرضي من المؤمنين إلا حفوا بالحسين، حتى أن الله يزور الحسين ويصافحه ويقعد معه على السرير، يقعد وياه على الكرسي. هذا يعني هذا تجسيم، يعني الله يجلس مع الإمام الحسين على الكرسي. هذه الرواية هو السيد هاشم البحراني ينقلها عن كتاب دلائل الإمامة للطبري. إذا راجع الأصل، النسخة الأصل كتاب دلائل الإمامة، نجد بها هكذا الرواية: فإذا قام الإمام عجل الله فرجه وافوا فيما بينهم الإمام الحسين حتى يأتي كربلاء، فلا يبقى أحد سماوي ولا أرضي من المؤمنين إلا حف بالإمام الحسين يزوره ويصافحه ويقعد معه على السرير. ماكو الله، هذا المصدر هيجي. مثل هاي الرواية ما يمكن الاحتجاج بها مضافا إلى ضعف سندها. رواية أخرى: محمد بن يحيى العطار عن إبراهيم عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن حكم. ظاهر أن الرواية معتبرة عن أبان، رواية معتبرة عن أبي عبد الله عليه السلام: أن للجمعة حقا وحرمة، فإياك أن تضيع أو تقصر في شيء من عبادة الله والتقرب إليه بالعمل الصالح وترك المحارم كلها، فإن الله يضاعف في الجمعة الحسنات ويمحو فيه السيئات ويرفع فيه الدرجات. قال وذكر أن يومه مثل ليلته، يوم الجمعة مثل ليلة الجمعة، فقال: إن استطعت أن تحييه بالصلاة والدعاء فافعل، فإن ربك ينزل من أول ليلة الجمعة إلى سماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات فإن الله واسع كريم. زي ما معنى نزول الله؟ قال العلماء مثلا من هذه الأخبار قال فإن ربك ينزل، يحتمل فيها أن المقصود من باب التفعيل، فإن ربك ينزل مو هو ينزل. وهذا ما علينا عندنا قرينة. نعم قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة جمعة إلى السماء الدنيا؟ فقال عليه السلام لعن الله المحرفين الكلام عن مواضعه. والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك، إنما قال إن الله تبارك وتعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة ليلة الجمعة في الثلث الأخير وليلة الجمعة في أول الليلة، فيأمر فينادي هل من مستغفر فأغفر، فأغفر له، يا طالب الخير أقبل، يا طالب الشر أقصر. فلا زال ينادي هذا الملك مو الله بهذا حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء. حدثني بذلك أبي عن جدي عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طب رواية أخيرة، أنه النبي صلى الله عليه وآله كان في الإمام الحسين في حجره إذ بكى وخر ساجدا ثم قال يا فاطمة يا بنت محمد إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك هذا في ساعة هذه في أحسن صورة وأهيأ هيئة. فقال لي يا محمد أتحب الحسين؟ قلت يا رب قرة عيني. زين الآن كيف تهيأ له العلي الأعلى؟ مثل الصوت الذي كلم الله موسى تكليما خلق الصوت. الآن ربما أنزل ملكا، حتى قال من العلام المجلسي إن العلي الأعلى أي رسوله جبرائيل، ويكون الترائي كناية عن الظهور العلمي، وحسن الصورة كناية عن ظهور صفاته وصفاته تبارك وتعالى. فليس المقصود النزول، يعني حتى لو فرضنا بأنه لا يمكن تأويل هذه الرواية لأنه في آخرها شنو قال يا ربي، خاطب اللي نزل العلي الأعلى يخاطب يا ربي، لو كان النازل جبرائيل ما يخاطب يا ربي، هو قرة عين لي. إذا لا يمكن تأويل مثل هذه الرواية مع ضعف سندها نطرحها ما خالف كتاب ربنا فلم نقله. الحمد لله رب العالمين. هذا من